هذه إذاعة العراق الحر من براك. مستمعي الكرام، نتابع الآن ملف العراق الإخباري السياسي، وبعده سنستمع إلى جولة في الصحافة العربية، ثم ستلتقون مع نظم ياسين وبرنامج التقرير الاقتصادي. نبدأ أولا بملف العراق مع أياد الجيلاني.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويدعوكم إلى جولة على الشؤون العراقية، وذلك ضمن الملف العراقي لهذا اليوم، والذي يتضمن: تأكيد الرئيس العراقي الجديد بأن العراق يعتبر روسيا دولة عظمى. القوات الأمريكية تفشل محاولة تخريب كانت تستهدف محورا للأنابيب في شمال البلاد. الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير تتعرض إلى نكسة سياسية في الانتخابات المحلية بسبب الموقف البريطاني من القضية العراقية. وكالمعتاد سنوافيكم بآخر المستجدات في المحور الأمني وتقارير مراسلين في العراق حول الموضوع. وترقبوا أيضا سيداتي وسادتي عددا من التقارير وردت إلينا من مراسلين في مختلف عواصم العالم. أما الآن فأترككم مع نشرة لأهم أخبار مساء هذا اليوم.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأخبار. عقد المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق اجتماعا مساء يوم الجمعة، شارك فيه ممثلو الفعاليات السياسية في الإقليم لبلورة موقف من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. معي من أربيل مراسلنا شمال رمضان الذي حضر الاجتماع. زميل شمال، ما هي أهم النتائج التي خرج بها هذا الاجتماع؟
طبعا الاجتماع الذي تم في المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق كان غير رسمي، وبمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية في المنطقة وأعضاء البرلمان أنفسهم. اجتماع أو المناقشات تطرقت إلى قرار مجلس الأمن الجديد وما أشار إلى حقوق الكرد وقانون إدارة الدولة العراقية بحسب ما كان تنشده القيادات الكردية الممثلة في مجلس الحكم الانتقالي. خلاصة الموقف الذي تبلور في اجتماع اليوم أن الموقف الكردي سيكون راضيا عن قرار مجلس الأمن الجديد وبما ورد فيه واقتناعهم بما جاء فيه، وأن الموقف لن يتطور وأن الأمور لن تتطور إلى الحد الذي يستدعي انسحاب الكرد من التشكيلة الحكومية لدولة العراق للمرحلة المؤقتة. أسباب تبني هذا الموقف هو أن ممثلي الكرد في مجلس الحكم كانوا قد طرحوا خيارين نقطتين كخيارات أمام ممثلي الدول الدائمة الأعضاء بمجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو إما طرح الإشارة إلى قانون إدارة الدولة في القرار الجديد أو الإشارة إلى النظام الفيدرالي للعراق، يعني هذه كمطالب كردية. وبما أن تم الإشارة إلى النظام الفيدرالي في ديباجة القرار فإن الموقف الكردي جاء راضيا أو أعرب عن رضاه عن القرار. هذا ما تم بالضبط في مناقشات اليوم.
كان هذا شمال رمضان مراسلنا في أربيل ورسالته الصوتية عن اجتماع المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. رحبت إيران يوم الجمعة بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن العراق باعتباره خطوة نحو استعادة السلام. وأبلغ الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني المصلين في خطبة الجمعة، رغم أن القرار ضعيف حسب رأيه، إلا أنه خطوة للأمام نحو خروج العراقيين والأمريكيين من الجحيم الذي تسبب فيه الأمريكيون حسب تعبيره. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس من النجف أن صلاة الجمعة ألغيت في مرقد الإمام علي بعد أن قام مناصر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر برشق مناصري المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذين حضروا لتأدية الصلاة بالحجارة والأحذية. ودعا رجال الدين من مجلس الأعلى المصلين إلى مغادرة المكان بعد هذا العمل الذي وصفوه بأنه مناقض للأخلاقيات الإسلامية. في حين قال الشيخ أحمد الشيباني من مكتب الصدر في النجف إن جهالة من الجانبين استفزوا بعضهم البعض عبر ترديد هتافات. وكانت عناصر موالية لمقتدى الصدر منعت الجمعة الماضية ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق صدر الدين القبنشي من إنهاء خطبة صلاة الجمعة. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن العراق بأنه متوازن، وقال إن مهمة الحكومة العراقية الجديدة الآن تتلخص في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية. وأعرب بوتين في تصريح صحفي عقب قمة الدول الثماني في ولاية جورجيا عن الأمل في أن تعزز القيادة العراقية الجديدة على أساس القرار الدولي الجديد مواقعها، وأن تهيئ في أسرع وقت الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية. كما أشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا لا تعارض مشاركة حلف شمال الأطلسي في تحقيق تسوية في العراق، لكنها تعتقد في الوقت نفسه بأن على الأمم المتحدة القيام بمثل هذه المهمة. أعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة أنها تنوي إبقاء قوات قوامها نحو 1300 فرد في العراق حتى آذار 2005 في إطار قوة متعددة الجنسيات دعما لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. حذر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول من مغبة سحب أستراليا قواتها من العراق في حال فوز حزب العمال الأسترالي المعارض في الانتخابات المقررة إجراؤها في تشرين الأول المقبل. ووصف باول في تصريح لشبكة ABC الأمريكية تنفيذ زعيم حزب العمال الأسترالي مارك لاثام تعهده الخاص بسحب القوات الأسترالية من العراق في حال فوزه في الانتخابات بالكارثة السياسية للتحالف. أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد قد تعين مبعوثا خاصا عنها إلى الحكومة العراقية المؤقتة. وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية أن وزراء خارجية الاتحاد سيدرسون خلال اجتماعهم في 14 من الشهر الجاري في لوكسمبورغ هذه المسألة. كما أن الدول 25 الأعضاء في الاتحاد بصدد بلورة موقف من خطط تنظيم مؤتمر دولي خاص بالعراق دعما للحكومة المؤقتة التي ستنقل إليها السيادة. وأضاف المصدر أن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يشارك في رعاية مثل هذا المؤتمر الذي سيعين العراق على تعزيز علاقاته مع جيرانه. وقال أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ سيقر عددا من الخطوات تعبيرا عن التزام هذه الدول بجهود بناء المؤسسات الديمقراطية في العراق. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
مستمعينا الكرام، نسبت وكالة إيتار تاس الروسية إلى الرئيس العراقي الجديد غازي الياور تصريحه بأن الحكومة العراقية الجديدة المتوقع تسلمها السلطة من قوات الاحتلال نهاية حزيران الجاري تعتبر روسيا دولة عظمى وأنها تنوي بناء علاقات طيبة معها على هذا الأساس. وتابع الياور في حديثه مع مندوب الوكالة تناول فيه تطلعات السلطات في بغداد نحو علاقاتها مع روسيا في أعقاب زوال نظام صدام حسين، تابع قائلا إن القيادة العراقية الجديدة مكونة من أشخاص واقعيين لا يسمحون لعواطفهم بالتحكم في مصير البلاد، مضيفا أن بغداد تنظر إلى الأمور كما هي وأنها لا شك لديها في كون روسيا قوة عظمى. مستمعينا الكرام، أنهت الدول الصناعية الثمان الكبرى في العالم مؤتمر قمة عقده قادتها في الولايات المتحدة، حيث أشادوا بقرار مجلس الأمن الخاص بنقل السيادة على العراق من سلطة التحالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية الجديدة نهاية الشهر الجاري. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في واشنطن سمير اسكندر.
اختتمت قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى أعمالها أمس، واعتبر الرئيس جورج بوش اجتماع القمة اجتماعا ناجحا، وشكر الرئيس العراقي المعين الشيخ غازي الياور على المشاركة في الاجتماعات، وأعرب عن اطمئنانه على توجه الحكومة المؤقتة لإقامة حكم ديمقراطي في العراق ليكون نموذجا في الشرق الأوسط. وشكر الرئيس بوش حلفائه الأوروبيين لدعم قرار مجلس الأمن الذي بارك إنشاء قيام الحكومة المؤقتة. وأكد الرئيس جورج بوش مجددا أن تجربة الديمقراطية في العراق ستقود إلى تغيير أكبر في الشرق الأوسط الأوسع. ورغم أن الرئيس جورج بوش اعتبر أن الولايات المتحدة وفرنسا تطوي صفحة الخلافات على الحرب على العراق، إلا أن التصريحات المتضاربة للزعيمين عكست اختلافا في الرأي بينهما على كيفية توفير الأمن في العراق. فبينما أعرب الرئيس جورج بوش عن أمله في أن يؤدي إصدار قرار مجلس الأمن إلى تقديم حلف شمال الأطلسي ناتو قوات لحفظ الأمن في العراق، أكد الرئيس الفرنسي رفضه لهذه الفكرة واعتبرها خارج نطاق عمل حلف الناتو. وسارع البيت الأبيض ليوضح أن ما قصده الرئيس بوش هو قيام الناتو بتدريب البوليس والجيش العراقي. هذا وأوضح الرئيس الفرنسي بعد ذلك أن الناتو سيبحث هذا الاحتمال ورفض التعليق أكثر من ذلك في الوقت الراهن. سمير اسكندر، إذاعة العراق الحر، مدينة سافانا بولاية جورجيا.
سيدتي وسادتي، تعرضت الحكومة العمالية البريطانية برئاسة توني بلير إلى نكسة انتخابية جسيمة في انتخابات المجالس المحلية التي جرت أمس في إنجلترا ومقاطعة ويلز، حيث سيتم اختيار نحو 6,000 عضو لشغل مقاعد في 166 مجلس بلدي. وتشير النتائج الواردة لحد الآن من 72 منطقة انتخابية بأن حزب العمال فقد 191 من المقاعد، مقتربا بذلك من خسارة 400 مقعد كان وصفها محللون بأنها ستكون نكسة جسيمة لتوني بلير. يذكر أن عدم ارتياح الناخبين البريطانيين إزاء المرشحين من حزب بلير يعود بدرجة كبيرة إلى استيائهم من الطريقة التي عالج ويعالج فيها رئيس الوزراء القضية العراقية. غير أن وكالة رويترز تنسب إلى عدد من الخبراء توقعهم بأن ينجح بلير في الفوز للمرة الثالثة في الانتخابات العامة المتوقعة العام القادم، وذلك بالرغم من التذمر العام حول العراق. وللمزيد من التفاصيل حول الانتخابات البريطانية ننتقل معكم إلى لندن وإلى الرسالة الصوتية التي وافتنا بها مراسلتنا هناك هدي العلوش.
أظهرت نتائج الانتخابات المحلية البريطانية اليوم نجاحا ساحقا لحزب المحافظين ليحققوا 38% من مجموع الأصوات و101 مقعدا في المجلس المحلي. أما عن حزب الديمقراطيين فقد حقق 30% من الأصوات و76 مقعدا. ويأتي حزب العمال وهو الحزب الحاكم البريطاني في المرتبة الثالثة ليحقق 26% فقط من الأصوات وليخسر قرابة 200 مقعد. وهذه النتيجة التي حققها حزب العمال تعد أسوأ نتيجة في ذاكرة التاريخ. أما عن الأسباب فيتصدرها مشاركة المملكة المتحدة في الحرب على العراق، وأيضا فإن أغلبية الشعب البريطاني لا يصدق الأسباب التي تقدمها حكومته لتبرير الحرب على العراق. وفي تعليق حزب العمال عن نتائج الانتخابات يقول إن النتائج التي حققها حزب العمال ما هي إلا احتجاج انتخابي استخدمه الشعب البريطاني ليعترض على سياستنا. أما عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فإنه سيعود من الولايات المتحدة ليجد حزبه في وضع سيء جدا. التقينا المحلل السياسي ماجد الياسري من لندن وطرحنا بعض الأسئلة. أستاذ ماجد، مدى تأثير الحرب على الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة؟
أنا أعتقد كانت عامل مهم اللي أثرت على ذهنية الناخب البريطاني، ليس فقط في قضية العراق بحد ذاتها بس في مصداقية حزب العمال وحكومة حزب العمال تجاه حقيقة ما يجري في الوضع في العراق، لأن كل السببين اللذين دعت الحكومة البريطانية في حينها بشن الحرب أولا لأسلحة الدمار الشامل لم يعثر على شيء اللي يدل على وجودها لحد الآن، وثانيا الجانب الأخلاقي في إنهاء الدكتاتورية والإرهاب عن الشعب العراقي. جاءت الأخبار مؤخرا عن جرائم التعذيب والإهانة اللي ألحقت بعدد كبير من السجان العراقيين أضعفت بالمصداقية الإخلاقية لشن الحرب. إضافة إلى أسباب أخرى طبعا، بس أنا أعتقد أن العامل الحرب على العراق والتطورات خاصة في الأسابيع الأخيرة اللي تجري في العراق لها تأثير حاسم على ذهنية الناخب.
أستاذ، ما توقعاتك المستقبلية على الأوضاع الداخلية في الساحة البريطانية؟
والله الآن قضية بلير ودورة كقائد وزعيم سياسي لحزب العمال راح تكون أمام تحدي كبير، لأن الكثير من القرارات اللي اتخذت فيما يتعلق بالحرب على العراق ومرتبطة بي شخصيا، لأنه تحدى الغالبية من حزب العمال ووقف إلى جانب التحالف الاحتلال العراق. في تقديري راح يواجه شخصيا تحديات من قبل الآخرين الذين يطمحون في تولي هذا المنصب. ثانيا، يجب أن يعطون اهتماما كثيرا لقضايا أخرى تخص الوضع العام للشعب البريطاني، يعني في مجالات الصحة والسكن والنقل، هذه كلها هناك أزمات حقيقية على الرغم من الوعود الكبيرة اللي قدمها حزب العمال في أثناء الانتخابات السابقة.
شكرا أستاذ ماجد. كان هذا ماجد الياسري، المحلل السياسي من لندن. هديل علوش، إذاعة العراق الحر، لندن.
وفي موسكو، أعلنت روسيا أنها لن ترسل قوات روسية إلى العراق للعمل ضمن القوة متعددة الجنسيات. ولقد وافانا بتفاصيل هذا النبأ مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو في الرسالة الصوتية التالية.
أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن ترسل جنودا إلى العراق في إطار قوات متعددة الجنسيات. ألكسندر ياكوفينكو الناطق باسم الوزارة أكد مجددا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة أن موسكو ليس لديها خطط أو مشاريع لإرسال قوات إلى العراق. كما أشار ياكوفينكو إلى أن إرسال الخبراء المدنيين الروس إلى البلاد أمر غير مستحسن كذلك. الناطق أوضح أن الوضع الأمني في العراق ما زال معقدا وخطيرا، ولذلك فإنه نصح الخبراء الروس بعدم العودة إلى العراق ما لم تظهر هناك ظروف ملائمة لهذه العودة. وردا على سؤال عن إمكانية استرجاع روسيا الديون العراقية، أفاد ياكوفينكو بأن هذه المسألة ينبغي حلها في إطار نادي باريس للدول المانحة. من جهة أخرى، أشار الناطق باسم الخارجية الروسية إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص العراق ينص على عقد مؤتمر دولي لمناقشة الوضع في البلاد، مضيفا أن نشاطات تحضيرية لمثل هذه الندوة لم تبدأ حتى الآن. ولفت ياكوفينكو إلى أن روسيا تعتبر عقد مؤتمر كهذا أمرا مفيدا لتعزيز العلاقات بين الحكومة الجديدة في بغداد وجيران العراق على حد قوله. وأضاف أن روسيا ما زالت تأمل في عقد مثل هذا المؤتمر. وفي تطور آخر، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار الدولي الأخير بشأن العراق بأنه قرار جيد ومتوازن، مضيفا أن على الحكومة العراقية الجديدة أن تجري انتخابات ديمقراطية في أسرع وقت ممكن. بوتين قال للصحفيين إثر اختتام قمة الدول الثمانية في جزيرة سيالند بالولايات المتحدة إنه حبذا لو باتت القيادة العراقية الجديدة قوية بسرعة وحظيت بشعبية واسعة من بين العراقيين وخلقت ظروفا بأسرع ما يمكن لإجراء انتخابات ديمقراطية. فقد بعد هذا كله سنستطيع أن نقول إن تسوية الأزمة العراقية قد دخلت مرحلتها الأخيرة بحسب تعبير الرئيس الروسي. وأشار بوتين إلى أنه على الرغم من موافقة موسكو على مشاركة حلف شمال الأطلسي في التسوية العراقية، إلا أن روسيا تعتقد أن الأمم المتحدة هي الجهة التي يجب أن تتولى هذه المهمة. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أعزائي المستمعين، أفشلت القوات الأمريكية محاولة تخريبية جديدة كانت تستهدف القطاع النفطي الحيوي، وذلك في عقاب 3 هجمات ناجحة تمت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجاء في بيان للجيش الأمريكي أن جنودا في بلدة الجيارة الواقعة بين محور أنابيب النفط بمدينة بيجي ومدينة الموصل أطلعهم أحد السكان المحليين بوجود قنبلة في المصفى القريب. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى بيان الجيش الأمريكي أن الجنود سرعان ما اكتشفوا العبوة التي كانت مربوطة بجهاز توقيت وأبطلوا مفعولها. وكان رئيس الوزراء أياد علاوي حذر أمس الخميس من أن العراق خسر ما قيمته 200 مليون دولار خلال الأشهر 7 الماضية نتيجة تنفيذ 130 هجوم منفصل على شبكة أنابيب النفط العراقية. المزيد من التفاصيل حول الوضع الأمني في شمال العراق وفي الموصل تحديدا في الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا هناك أحمد سعيد.
أطلق المسلحون مجهولون النار على معاون مدير شرطة قضاء البعاج والمدعو المقدم مطلق داخل مدينة الموصل عندما كان يقوم بمهمة مطاردة لأشخاص كانوا قد اختطفوا ابن قائم مقام قضاء البعاج، وعلى أثر إطلاق النار عليه جرح واحترقت السيارة التي كانت تقله جراء الحادث. وتزامنا مع هذا الحادث هاجم مجهولون مسلحون نقطة تفتيش عسكرية في قضاء سنجار وتدعى نقطة تفتيش أم الشبابين، وبحسب أهالي القضاء لم تنجم عن الهجوم أضرار تذكر. كثير ذكره أن قضائي البعاج وسنجار يقعان جنوب غرب وغرب الموصل عند الحدود مع سوريا. وفي الموصل تعرضت دار أحد المواطنين في حي باسم حي الفارس إلى هجوم مسلح بسلاح الكاتيوشا وأسلحة أخرى، وأصيبت الدار بأضرار كثيرة على حد قول الشرطة المحلية، وأسفرت العملية عن مقتل امرأة وجرح 5 آخرين من أفراد الدار معظمهم من الأطفال. وفي شارع باسم شارع الزهور في الساحل الأيسر لنهر دجلة بالموصل أيضا وقعت في منتصف الليلة الماضية مجابهة مسلحة استغرقت نحو الساعة بين رجال الشرطة ومن يسمون أنفسهم بالمقاومة العراقية. ونتيجة لاستمرار الإطلاقات النارية وبشكل كثيف فقد اضطر المئات من المواطنين إلى مغادرة سطوح منازلهم والاحتماء بالغرف خشية من أن يصابوا برصاصات طائشة. هذا ولم تعرف إلى الآن فيما إذا كانت هنالك خسائر في الأرواح والممتلكات أم لا. ضابط في الشرطة المحلية لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية أفاد إذاعة العراق الحر أن من سماهم بالإرهابيين كانوا يطلقون النار بشكل شبه عشوائي لتخويف الناس. من جانب آخر، وفي فجر هذا اليوم أطلقت قذيفة من مدفع هاون من الساحل الأيسر لنهر دجلة وفي حي باسم حي الضباط باتجاه مقر لقوات التحالف يقع في الساحل الأيمن لنهر دجلة، ويقول مواطنون التقيناهم بالقرب من المقر المذكور أن القذيفة أخطأت الهدف وسقطت في موضع غير مأهول بالسكان، لكنها بعثت بالرعب في نفوس مواطني المنطقة. على صعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في الموصل، كشف النقاب عن تعرض دائرة التجنيد إلى هجوم بمختلف الأسلحة، هو الثاني من نوعه يقع في ظرف أسبوع واحد. اللواء محمد خير البرهاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل قال لعدد من وسائل الإعلام بهذا الخصوص أن المهاجمين استخدموا في هجومهم سيارة أسود اللون من نوع BMW، والذي أدى أي الهجوم إلى جرح عدد من المجندين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، تفيد تقارير الوكالات بأن كرد العراق قرروا التراجع عن موقفهم السلبي تجاه قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بإعادة السلطة والسيادة إلى العراقيين. التفاصيل في التقرير التالي لمراسلنا في بغداد علي الياسي، والذي يتضمن حوارا مع أحد المسؤولين الكرد.
يبدو أن المواقف الكردية بدت أكثر مرونة أزاء قرار مجلس الأمن الأخير، فبالرغم من تهديدات الزعماء الأكراد بالانسحاب من الحكومة، إلا أن التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس العراقي غازلياور في التخفيف من حدة الخلافات وتوقعه باستمرار مشاركة الأكراد في الحكومة الحالية أعطت انطباعا في أن زعماء القيادات الكردية لن ينفذوا تهديداتهم بالانسحاب، والذين عدوا القرار الدولي بأنه دون مستوى الطموح. وبحسب ما يذكر فرج الحيدري نائب مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني،
قرار مجلس الأمن الدولي حول مستقبل العراق الحقيقة في جملة من النقاط اللي منها تحديد السيادة الكاملة للعراق، بعدين المستقبل السياسي للعراق، بعدين مسألة الفترة الزمنية المتعلقة بتواجد القوات الدولية في العراق، بعدين حساب الفترة والمرحلة من الانتقال من الحكومة الانتقالية إلى حكومة ديمقراطية، فيها جملة من القضايا الإيجابية. نحن كنا نأمل أن مجلس الأمن يأخذ بنظر الاعتبار ظروف وتطلعات الشعب الكردي باعتباره القومية الثانية في العراق، ويؤسفني أن أقول أن القرار لم يجري درج هذا الموضوع في صياغة القرار، في ديباجية القرار تطرق إلى موضوع الفيدرالية، لكن كنا نأمل أنه قانون إدارة الدولة يعتمد في الدستور القادم إلى العراق. هذا الشيء لم يحصل، وطبيعي هذه إحنا كشعب كردي وكقيادة سياسية كردية نعتبرها خطوة سلبية لا تخدم عراقنا الجديد.
وفيما يتعلق بموقف المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني المعارض لقانون إدارة الدولة، وما إذا كان موقفه سينعكس سلبا تجاه المصالح الكردية، رد الحيدري بالقول:
نحن نحترم آراء كل القوى العراقية، ونطلب في المقابل أن هذه القوى تحترم أيضا إرادة الشعب العراقي، ولازلنا متفائلين ونأمل التوصل وتنفيذ ما اتفقنا عليه. السيد الرئيس مسعود البارزاني لم ينتقد إطلاقا أي مرجعية دينية، ولم ينتقد أي قوى شيعية كانت أو سنية كانت. موقف السيد البارزاني واضح، وهو أنه الالتزام بما اتفقنا عليه، وهذا النداء موجه إلى كل العراقيين سواء كانوا على مستوى أحزاب أو سواء كانوا على مستوى شخصيات.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع فرج الحيدري نائب مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية الملف العراقي لهذا اليوم، وكان من إعداد وتقديم أياد الجيلاني، صحبة عدد من مراسلي الإذاعة في مواقع الأحداث، وبإشراف المخرج ديار بامرني.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، مرة أخرى نتابع الصحافة العربية وما نشرته عن شؤون العراق برفقة فوزي عبد الأمير.
طاب مساءكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولة صحفية جديدة نعرض فيها للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. يقدم لكم هذه الجولة مراسلو إذاعة العراق الحر في بعض العواصم العربية، وهذا أولا مراسلنا في الكويت سعد العجمي يعرض لبعض الصحف الكويتية والسعودية.
يقول حميد المالكي في صحيفة الرأي العام: فريق رئاسة العراق بالمواصفات الموجودة فيه لابد أن ينجح في إدارته لرئاسة الجمهورية العراقية، خصوصا وأن الوزارات هي الأخرى متجانسة وتضم كوكبة من أرقى وألمع الكفاءات والخبرات والشهادات العلمية، وليست مسيسة ولا تنتمي للأحزاب ولا تؤمن بالتقسيمات والفوارق القومية والطائفية والمناطقية وغلواء التطرف والتعصب والانحياز الأعمى، وترى أن مهماتها أولا وأخيرا البناء والتنمية والإعمار من منطلق عراقي ومواطنة وطنية عراقية جامعة مانعة حاجسا ويقينا. فالعراق أولا والعراق الواحد والشعب الواحد والعمل من أجل سعادته واستقراره ورفعته وإنقاذه من التخلف والبؤس هي أولى مهام تلك الوزارات، سعي إلى فك عزلته والانطلاق به فضاءات العالم ورفعته وإنقاذه ليعود إلى موقعه الرائد وبجدارة في مجرى التاريخ وبناء الحضارة الإنسانية. ويخلص الكاتب إلى القول لذلك كله، يحق لنا أن نتفاءل بنجاح كلا الرئاستين في مهامهما الكبرى كفريق واحد متضامن ومتعاون من أجل مصلحة العراق. وفي صحيفة القبس الكويتية يقول حسين يوسف الرفاعي، هناك أسلوبان جديدان لأعمال الإرهاب في العراق، أولهما أسلوب التمثيل بالجثث المحرم شرعا جملة وتفصيلا، وأسلوب الخطف الذي أصبح مهنة في العراق لمن لا يملك ذمة ولا ضمير للحصول على فدية أو لتنفيذ رغبات سياسية. يتابع الكاتب أشكال الفوضى عمت أرجاء العراق، وعاد الأمن أهم من المأكل والمشرب والملبس، حتى سياسيو العراق بدلا من أن يعالجوا المشاكل المتفاقمة في أرجاء مجتمعهم خرج الكثير منهم ليشيروا إلى بعض الدول المجاورة، وكأن العراق قد انتهى من معالجة مشاكله وحقق الأمن والرعاية لمواطنيه. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن الكويت ننتقل مستمعي الكرام إلى عمان، حيث أعدت مراسلتنا فائقة رسول سرحان متابعة لشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم.
في صحيفة الدستور كتب عري برنتاوي يقول: نجاحان دبلوماسياني سجلتهما إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال 24 ساعة فقط. الأول صدور قرار مجلس الأمن الأخير حول العراق وبإجماع دولي نادر، والثاني تبني قمة الثمانية الكبار مشاريع واشنطن للإصلاح في الشرق الأوسط الكبير. صحيح أن النتائج الختامية للاجتماعين المذكورين لم تأتي متطابقة تماما مع خطط واشنطن وتصوراتها الأولى سواء للعراق أو للمنطقة، بدأ أن صحيح كذلك أن روح واشنطن وجوهر توجهاتها ما زالت ماثلة في مقررات المجلس ونتائج اجتماعات سي آيلاند. ويمكن القول أن القرار الرئاسي الأمريكي بتحويل ملف العراق من البنتاغون معقل الصقور والمتطرفين في الإدارة إلى الخارجية ومجلس الأمن القومي قد ساهم في تدوير الزوايا للمواقف الأمريكية، الأمر الذي انعكس ميلا واضحا للتوافق مع الحلفاء على الساحة الدولية بدلا عن سياسة الإقصاء والتفرد والانفراد التي روج لها المحافظون الجدد واليمين المسيحي مع صعود هذه الإدارة لتصبح سياسة أمريكية رسمية بعد 11 سبتمبر على وجه الخصوص. وفي صحيفة الرأي كتب رحيل غرابة يقول: كانت الجماهير العربية والعراقية إجمالا تنتظر الخطاب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية الموجه للشعب العراقي لعله يحمل بعض المبشرات بفجر عراقي جديد أو بعض السمات لمنهج سياسي جديد ينقل العراق والعراقيين نحو مرحلة متقدمة ولو بالتدريج، ولكنه كان مخيبا للأمان وباعثا على التشاؤم مما يزيد التوقعات باستمرار المقاومة وعدم الاستقرار وإدامة أمد استمرار جيش الاحتلال بالبطش والقتل والاعتقال. لقد كان المراقبون السياسيون يتوقعون في أول خطاب للرئيس المعين للحكومة الانتقالية أن تكون اللهجة دافئة وطنية عراقية خالصة، وأن يكون الخطاب موجها لجميع فئات الشعب العراقي دون استثناء، متفهما أوضاع الفئة المقاومة للاحتلال وماسحا على جراحاتهم النازفة، وواعدا بمرحلة سياسية جديدة تهيئ الشعب العراقي لاستعادة سياسته المنزوعة وأمواله المنهوبة وكرامته المهدورة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الصحفية، شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن تأثير القرار الذي اتخذته منظمة أوبك أخيرا برفع سقف الإنتاج على أسعار الطاقة العالمية، كما نستمع إلى متابعة من القاهرة عن اتفاق التعاون المشترك الذي تم توقيعه أخيرا بين اتحاد المستثمرين العراقيين ونظيره المصري. قرار أوبك وأسعار الطاقة العالمية. ما أن أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قرارها برفع سقف الإنتاج الأسبوع الماضي حتى بدأت أسعار الطاقة العالمية بالانخفاض عن مستوى $40 للبرميل، واستمر تراجع الأسعار في عقود تموز المقبل لتبلغ أدنى مستوياتها منذ شهر وسط ضغوط متواصلة من ارتفاع مخزون البنزين الأمريكي. سعر خام القياس برنت على سبيل المثال انخفض في لندن من نحو $38.5 ونصف الدولار ليصل إلى ما يراوح بين $34 و$35 للبرميل في العقود الآجلة، فيما أفادت وكالة أنباء أوبك أوبكنا الاثنين بأن سعر سلة خامات أوبك انخفض إلى $34.94 للبرميل، لكن هذا السعر لا يزال فوق الحد الأقصى من النطاق السعري المستهدف للمنظمة بين $22 و$28 للبرميل منذ بداية العام الحالي. ولتوضيح أهمية قرار رفع سقف الإنتاج وتأثيره في أسعار الطاقة العالمية، أجريت المقابلة التالية مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. هل بالإمكان أن توجز لنا ما الذي اتخذ من قرارات في اجتماع أوبك الذي انعقد في بيروت أخيرا، وكيف أثرت هذه القرارات على أسعار الطاقة العالمية؟
منظمة أوبك اتخذت قرار واحد، ألا وهو رفع سقف الإنتاج الحالي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم في شهر يوليو القادم، ونصف 1 مليون برميل في شهر أغسطس القادم، والاجتماع في تاريخ 21/7 في فيينا لمراجعة الأسعار وتطورات الأسعار. هذا في حد نفسه ساعد في تهدئة وانخفاض الأسعار. قرار أوبك في نفس الوقت لم يعلن أو لم يحدد معدل سقف للإنتاج للشهر الحالي، ترك سقف الإنتاج حر وكل دولة تنتج كثر ما تبي. ولهذا ماذا رأينا؟ رأينا أن أسعار النفط نزلت وهبطت وانخفضت بمقدار ما بين $2 إلى $3 للبرميل واحد.
يعني ما هو السعر الآن؟
السعر الآن يتراوح، السعر WTI الأمريكي يتراوح ما بين $38.5، والسعر برنت حوالي $34 للبرميل الواحد.
يعني نعم، يعني هذا انخفاض يشكل حوالي 10% من
تقريبا. لكن في نفس الوقت في الملاحظ ان دول اوبك المنظمه لم تشر ابدا الى نطاق اسعار النفط او النطاق التسعيري الذي تعمل به المنظمه، الا وهو ما بين $22 إلى $28 للبرميل واحد. وانا اعتقد يمكن هذه يعني خطوه يعني ذكيه من المنظمه، إن الوقت الحين مش وقت إن إحنا نتكلم على الأسعار. الأسعار قاعدة تؤدي واجبها لدول أوبك، الأسعار مرتفعة وأكثر من سلة نفوذ أوبك في الوقت الحاضر بحوالي $5 إلى $6. فالمنظمة مرتاحة، لكن هي بغت تخفف الضغط عنها بإعلانها الرسمي والصريح بزيادة سقف الإنتاج. فيكون إذا ما اعتمدنا هذا سيكون سقف الإنتاج مع نهاية شهر أغسطس 26 مليون برميل في اليوم. لكن في نفس الوقت منظمة أوبك اتخذت القرار بزيادة سقف الإنتاج للشهر القادم. هو ترى هم بعد هي خطوة ذكية منها، لأن المنظمة غير متأكدة غير واثقة من قوة الطلب العالمي، وقد يكون هذا السبب أن سوف تراجع معدلات الإنتاج في الشهر القادم في 21/7.
أستاذ كامل الحرمي، تشير إلى أن الإنتاج يبلغ 26 مليون برميل يوميا، ماذا عن إنتاج بعض الدول خارج يعني خارج المستويات المسموح بها؟
في الوقت في بيروت شنو حدث؟ في بيروت المنظمة لم تشر لا من بعيد ولا من قريب إلى معدلات سقف الإنتاج الحالي. هو معدل سقف الإنتاج الحالي نظريا أو ورقيا أو رسميا أو فعليا أو شرعيا هو 23 مليون ونص، لكن احنا ندري أن جميع دول أوبك لم تلتزم بسقف الإنتاج الحالي، وكل دولة قاعدة تنتج بأقصى طاقاتها للحفاظ على استقرار أسعار النفط. ولهذا لم تشر المنظمة جميع الدول دون استثناء أقصى طاقاتها، وذلك أول شيء لأسباب مادية، ولكن في نفس الوقت لأن لاستقرار أسعار النفط لأن معدلات.
أستاذ كامل الحرمي، هل تتوقع أنه منظمة أوبك في الاجتماع المقبل يعني سوف تدرس احتمال تغيير التسعيرة التي كانت أقرتها سابقا، بحيث يعني يصبح السعر يعني مقاربا للأسعار الحالية؟
أنا أعتقد هو في نظرتين. طبعا منظمة أوبك دائما ودوريا تراجع الأسعار، وهناك لجنة اجتمعت بالنظر إلى كيفية ومراجعة أسعار النفط على المدى الطويل وللمستقبل القريب. لكن في نفس الوقت أنا أعتقد، في رأيي أخ ناظم، أنا أعتقد أن المنظمة لما يجتمعون مرة ثانية في 21/7 راح يطالعون معدلات الأسعار. إذا معدلات الأسعار في وذن أو في ضمن الإطار التسعيري أو شوية أعلى من الإطار التسعيري ما راح يمانعون، يقولون خلنا شوية نكمل. لكن إذا فعلا انهبط الأسعار وانخفضت عدل المعدل التسعيري أو الإطار التسعيري ما بين 22 إلى 28 دولار البرميل، حقا سوف تقرر أن تخفض إنتاج النفط.
أستاذ كامل ما هي توقعاتك يعني في المدى المنظور للسعر الذي سوف يستقر عليه النفط؟
أنا إذا تأخذ رأيي أنا أعتقد رأيي إن لا بد من وضع النهاية. أنا أعتقد إن نتكلم على سعر النفط في حدود 20 إلى 28 أو 29، أعتقد هذا الوقت قد مر وانتهى. أنا أعتقد راح نتكلم على معدلات جديدة يمكن ما بين 33 إلى 34 دولار للبرميل واحد. أنا أعتقد أن الدول الاقتصادية والصناعية أعتقد الحين تأكدت وتمكنت وقدرت أن تلائم أنفسها على المعدل الجديد. طبعا فوق 40 هذا شيء يعني كلش يعني خطير، يعني أقول لكم إياها بصراحة، لأن هذا راح يجيب لنا انفليشن أو تضخم مالي وكساد اقتصادي عالمي. أما إذا تكلمنا على ما بين 30 إلى 34، أنا أعتقد هذا يعني معدل يعني ممكن العمل به، منطقي، وصار لإحنا مدة كبيرة يعني خلال حوالي الحين 9 أشهر أو أكثر معدل أسعار النفط تجاوزت هذا
يعني
الرقم.
يعني لنا أن نتوقع من تحليلك هذا أن نلمس أو نرى خلال الأيام القليلة القادمة انخفاضا مستمرا من 38 أو 38 ونص دولار إلى ربما 34 دولار.
ربما يعني مثل ما قلت لك، أنا أعتقد يعني هو في خلال الفترة القادمة احنا لازم ننظر بعد نظرة أخرى إلى معدلات استهلاك بنزين السيارات في الولايات المتحدة. إذا يعني استمر الطلب زاد، أنا متأكد يعني هذا قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط في نفس الوقت. لكن يجب أننا لا ننسى
إن المنظمة قامت بدورها بدور إيجابي كبير وساعدت مثل ما شفنا في انخفاض أسعار النفط.
طيب أستاذ كامل حربي، ما هو رأيك بالدور الذي تلعبه المضاربات في أسعار النفط الآن؟
شوف، هو بكل تأكيد أكو عوامل كثيرة، منها النمو الاقتصادي العالمي، منها يعني زيادة النشاط الاقتصادي في الصين، زيادة الاقتصادي العالمي في الهند، عندنا في الولايات المتحدة، عندنا عامل الخوف، عندنا عامل الاضطرابات سواء في العالم في المنطقة الشرق الأوسط، هذه عوامل، ومنها المضاربات ما تمثل نسبة كبيرة، قد تكون المضاربات من نوع ثاني. المضاربات يقولون يشترون، على سبيل المثال يشتري النفط الخام بالدولار ويبيع باليورو مثلا على سبيل المثال، قد يحقق له هامش من الربح سواء لأن الاختلاف العملة، فرق العملة، أو مضاربات المالية بالنسبة لأسعار النفط. بس هذه مو عامل كبير، يعني أنا أعتقد في عوامل الحين قاعد نلاحظها أخي الكريم، عوامل أساسية فندمنتلز يسمونها، اللي هي العرض والطلب، النشاط الاقتصادي، عامل الخوف، يعني الاضطرابات الموجودة في العالم كلها سواء في عرب، هذه عوامل يعني هم بعد أساسية لا يمكن أن نتجاهلها. طبعا أكو المضاربات، بس المضاربات عامل صغير من العوامل الكبيرة.
الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي، شكرا جزيلا.
شكر لكم، الله معكم.
التعاون المشترك بين المستثمرين العراقيين والمصريين. أبرم اتحاد المستثمرين العراقيين مع نظيره المصري أخيرا اتفاقا للتعاون المشترك بهدف تعزيز الروابط بين رجال الأعمال في كلا البلدين وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في العراق. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها من القاهرة مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
وقع اتحاد المستثمرين المصريين واتحاد المستثمرين العراقيين اتفاقا للتعاون المشترك بين الجانبين، تهدف تعميق التعاون بين رجال الأعمال في مصر والعراق، وذلك في مشروعات إعادة الإعمار. ورحبت مصادر اقتصادية مصرية مسؤولة شاركت في الاجتماع الذي وقع خلاله الاتفاق بالمبادرة الجديدة، وقالت أنه سيكون له مردود إيجابي على مجمل العلاقات بين مصر والعراق خلال الفترة المقبلة في المجالات الاقتصادية. يتضمن الاتفاق الذي حضر توقيعه رؤساء جمعيات المستثمرين المصريين وعدد من رجال الأعمال العراقيين، يتضمن 7 مواد أساسية تشمل مجالات وأساليب التعاون وطرق ونظم التنفيذ وتحديد الموارد المالية اللازمة والمشروعات المشتركة. وقد وقع الاتفاق عن الجانب المصري محمد المنوفي رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، وعن الجانب العراقي رعد الحمداني رئيس اتحاد المستثمرين العراقيين. وأعلن المنوفي أن الاتفاق يقضي بتنمية الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة كبيرة في مشروعات إعادة الإعمار مع وضع برامج عمل محددة يتم متابعتها من جانب الأنظمة المختصة بالاتحادين، والاستجابة في الوقت ذاته كما يقول المنوفي للمتغيرات التي قد تطرأ على ظروف إعادة الإعمار. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إيجاد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية والإصلاحية بالعراق وتوفير الخبرات والكوادر البشرية المصرية اللازمة للمساعدة في إعادة تأهيل الشركات العراقية والعمل على المساهمة في تطوير القطاع الخاص العراقي وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات من خلال صياغة برامج مشتركة قابلة للتنفيذ داخل العراق. وأشار رئيس الاتحاد المصري أنه تم التركيز خلال المباحثات على ضرورة تأمين فرص التجارة والاستثمار بين مصر والعراق من خلال برامج يجري التنسيق بين الجانبين لوضعها وتنفيذها تحت مظلة اتحاد المستثمرين العرب. وأعلن رئيس الاتحاد المصري أنه سيتم إنشاء خريطة استثمارية للمشروعات المشتركة التي يمكن للقطاع الخاص العربي أن يسهم في إقامتها في العراق في مجالات الزراعة والغذاء والصناعة والخدمات في الفترة القادمة، وسيتم نشر ذلك كله على شبكة الإنترنت مع دعم خطط وبرامج الاستثمارات والتكامل الاقتصادي، كما سيتم تبادل خدمات المعلومات والبيانات والإحصائيات بين الاتحادين المصري والعراقي مع مساندة جهود تنمية الموارد البشرية وتحسين الأداء من خلال عقد دورات تدريبية لأعضاء الاتحادين وتبادل البحوث والوثائق. ومن جهته قال رئيس اتحاد المستثمرين العراقيين رعد الحمداني أن قنوات وأساليب التعاون التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المصري تتضمن تشكيل مجموعات عمل تدرس كيفية الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات التي تأتي ضمن أولويات العمل في العراق وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والعراقيين وتبادل الدعوات لحضور الاجتماعات والأنشطة ذات العلاقة والقيام أخيرا بالبحوث والدراسات المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والمشاركة في تنظيم المعرض. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق إن
دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس الحالي.
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا
الرئيس. يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد.
حظت منظمة خيرية بريطانية.
يشعر الجنود الأمريكي.
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية.
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية. عقد المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق اجتماعا مساء يوم الجمعة، شارك فيه ممثلو الفعاليات السياسية في الإقليم لبلورة موقف من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. وكنا قد اتصلنا بمراسلنا شمال رمضان الذي حضر الاجتماع ووافانا بالرسالة الصوتية التالية.
طبعا الاجتماع الذي تم في المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق كان غير رسمي، وبمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية في المنطقة وأعضاء البرلمان أنفسهم. اجتماع أو المناقشات تطرقت إلى قرار مجلس الأمن الجديد وما أشار إلى حقوق الكرد وقانون إدارة الدولة العراقية بحسب ما كان تنشده القيادات الكردية الممثلة في مجلس الحكم الانتقالي. خلاصة الموقف الذي تبلور في اجتماع اليوم أن الموقف الكردي سيكون راضيا عن قرار مجلس الأمن الجديد وبما ورد فيه واقتناعهم بما جاء فيه، وأن الموقف لن يتطور وأن الأمور لن تتطور إلى الحد الذي يستدعي انسحاب الكرد من التشكيلة الحكومية لدولة العراق للمرحلة المؤقتة. أسباب تبني هذا الموقف هو أن ممثلي الكرد في مجلس الحكم كانوا قد طرحوا خيارين، نقطتين كخيارات أمام ممثلي الدول الدائمة الأعضاء بمجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو إما طرح الإشارة إلى قانون إدارة الدولة في القرار الجديد أو الإشارة إلى النظام الفيدرالي للعراق، يعني هذه كمطالب كردية. وبما أن تم الإشارة إلى النظام الفيدرالي في ديباجة القرار فإن الموقف الكردي جاء راضيا أو أعرب عن رضاه عن القرار. هذا ما تم بالضبط في مناقشات اليوم.
كان هذا شمال رمضان مراسلنا في أربيل متحدثا عن نتائج اجتماع المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق. رحبت إيران يوم الجمعة بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن العراق باعتباره خطوة نحو استعادة السلام. وأبلغ الرئيس الإيراني الهاشمي رفسنجاني المصلين في خطبة الجمعة رغم أن القرار ضعيف حسب رأيه إلا أنه خطوة للأمام نحو خروج العراقيين والأمريكيين من الجحيم الذي تسبب فيه الأمريكيون حسب تعبيره. أعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة أنها تنوي إبقاء قوات قوامها نحو 1300 فرد في العراق حتى آذار 2005 في إطار قوة متعددة الجنسيات دعما لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس من النجف أن صلاة الجمعة ألغيت في مرقد الإمام علي بعد أن قام مناصرو رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر برشق مناصري المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذين حضروا لتأدية الصلاة بالحجارة والأحذية. ودعا رجال الدين من المجلس الأعلى المصلين إلى مغادرة المكان بعد هذا العمل الذي وصفوه بأنه مناقض للأخلاقيات الإسلامية. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم آخر نشراتنا الإخبارية. أعلن وزير الشؤون الخارجية الهندي ناتور سينغ أن بلاده ستعيد النظر في مسألة رفضها إرسال قوات إلى العراق بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. وأكد سينغ الذي يزور واشنطن حاليا في تصريحات صحفية إن الحكومة الهندية ستدرس مسألة إرسال قوات إلى العراق على أعلى المستويات نظرا لوجود قرار سابق صادر عن البرلمان الهندي يرفض إرسال قوات إلى العراق. دعت روسيا إلى حل مسألة ديون العراق في إطار نادي باريس. أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو يوم الجمعة في سياق التعليق على تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش حول ضرورة إسقاط ديون العراق التي تقدر ب 120 مليار دولار. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب قمة مجموعة الدول الثماني في سي آيلاند إن روسيا لن تسقط ديونها على العراق بصورة انفرادية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش إن المسدس الشخصي للرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان معه أثناء إلقاء القبض عليه في كانون الأول الماضي هو الآن من ممتلكات الحكومة الأمريكية. وكان بوش يرد على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي تسليم مسدس صدام للرئيس العراقي المؤقت الشيخ غازي الياور. وكان أعضاء من الوحدة الخاصة التي ألقت القبض على صدام في 13 من كانون الأول الماضي سلمت سلاح صدام الشخصي إلى الرئيس بوش خلال زيارة إلى البيت الأبيض. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام آخر نشرات إذاعة العراق الحر الإخبارية ليوم الجمعة. طابت ليلتكم وتصبحون على خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.